يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في سلسلة دروس كيف نفهم الإسلام. هذه السلسلة المقصود منها هو بيان الأصول التي يعتمد عليها في تلقي الشرع وفي بيان الإسلام الذي أراده الله عز وجل، والذي لا يقبل غيره، والذي أكمله الله سبحانه وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فما هو هذا الإسلام الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة ملخصا، وقد تكلمنا على هذا في أول مجلس من مجالس هذه السلسلة، هو الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم، ونقلوه إلى التابعين، وأخذه عن الصحابة والتابعين الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى. هذا هو الإسلام الذي أراده الله، والذي لا يقبل غيره. ولكن الاختلاف سنة كونية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في هذه الأمة، أمة الإجابة، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا نظرت في أقوال هذه الفرق المخالفة علمت لما استحقت هذا الوعيد، وذلك لأن بعض أقوالها فيه طعن في الرسالة، وفيه طعن في التشريع الإسلامي، وفيه طعن في نصوص الوحي، ويترتب عليه من الإلزامات ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا بدينه، ولا يعلم ذلك إلا من وقف على حقيقة هذا الخلاف وعلى أقوال منظري هذه الفرق الذي اختلفت وخالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كلامنا اليوم على مسألة مهمة تتعلق بما يدعيه بعضهم من أن الإسلام يفهم عن طريق العقل فقط، فلا نستطيع أن نقبل النص الشرعي كتابا أو سنة إلا بعد أن نعرضه على العقل، فما وافقه العقل قبل وما رفضه العقل رد، فجعلوا العقل أساسا لفهم هذا الإسلام ولتأصيل العقيدة فيه ولتأصيل أصول الدين فيه وللحكم على نصوص الشرع بإثباتها أو ردها. وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما جاءت النصوص مصرحة به في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتكلم عن موضوع العقل والعقلانية ومكانة العقل في الإسلام والرد على من يقول بأن العقل هو الأصل في النقل وفي قبوله والحكم عليه بالأخذ والاعتبار أو بالرد، لا بد أن نقدم بمقدمة يستفيد منها المسلم ويعرف ما هو الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه الإسلام. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، من نعمة الله على البشرية أن بعث إليها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الجاهلية والكفر والشرك إلى نور التوحيد والهداية. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأيده سبحانه وتعالى بالوحي، قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجعل الهداية في اتباع هذا الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا وقفنا عند فيه ونقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إذا وقفنا عند لا ريب. وجعل الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وهديه، فقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يشمل القرآن المتلو والسنة الصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا كانت أو فعلا أو تقريرا. روى الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله، وحسان توفي عام 130 للهجرة، أنه قال، يقول حسان: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. والأثر رواه الدارمي في سننه. فمصدر الكتاب والسنة واحد وهو الوحي، ولكن غاير الله بينهما في بعض الأحكام، فجعل القرآن أصلا والسنة أصلا آخر متعلق بالقرآن تفصيلا وبيانا. قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمبنى الدين كله على الوحي، ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين باتباع الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وقال: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فلا تجد حكما متعلقا بالدين إلا ودليله الوحي كتابا أو سنة. قال ابن تيمية رحمه الله: فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها، وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح، فإنما خالف العقل الصريح فهو باطل وليس في كتاب والسنة والإجماع باطل. انتهى كلامه. ولذلك إخوان المستمعين، عظم الله نصوص الوحي وأمر بالتمسك بها والعمل بها، فجاءت الآيات الكريمة حاثة المسلم على التسليم لهذا النص الشرعي الثابت. قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. قال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ولهذا قال وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر، فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن كثير في تفسيره يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون أو فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. انتهى كلامه. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسير الآية يأمر تعالى عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله وللرسول، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقوله إذا دعاكم لما يحييكم وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه وبيان لفائدته وحكمته، فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. ثم حذر من عدم الاستجابة لله والرسول فقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري، طلبي يعني بالفعل أو الترك، خبري اللي هو الاعتقاد، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا، فدل على أن ذلك مناف للإيمان. وقال رحمه الله في زاد المعاد فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا، ثم قال هذه الكلمة الجميلة لنحتاجها في الرد على العقلانيين الذين وضعوا قواعد ستأتينا ويأتي الكلام عليها. قال: فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أنه يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبين الله سبحانه أن من يعرض عن التسليم للنص الشرعي فإنما يتبعه هواه، وأنه من أهل الظلم والضلال، فقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالمسلم يسلم لنصوص الوحي فيما يتعلق بالغيبيات وما يتعلق بالأخبار والقصص الواردة في النص، والتسليم للأوامر والنواهي الشرعية سواء علمنا الحكمة منها أو لم نعلم. ولو تأملنا الآيات التي يذكر الله فيها صفة الاستسلام للوحي الإلهي نجد الله سبحانه وتعالى يربط هذا الاستسلام بماذا؟ بالإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ومن صفة أهل الإيمان الإيمان بجميع ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا يقتضي من المؤمن أن يجعل النص الشرعي الصحيح الثابت وهو الوحي الإلهي حكما عليه، لا أن يتحكم هو فيه وفي قبوله أو رده. لذلك نهى الله عباده المؤمنين عن التقدم على النص الشرعي الثابت. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال المفسر السعدي رحمه الله في تفسير الآية: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعظيم له واحترامه وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله وبرسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا يقولوا حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهو هذا التأصيل كيف تعامل معه الصحابة رضوان الله عليهم. تأملوا معي لبعض المواقف التي تدلك على أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا الأصل، وهو التسليم لقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وللتشريع الإلهي ولحكم الله ولحكم الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم معارضته. من ذلك روى البخاري ومسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، أي الحجر الأسود، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالدافع لعمر رضي الله عنه في تقبيله الحجر التسليم للسنة المتمثلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعارض ذلك برأي أو قياس. وعن مالك بن مغول قال سمعت أبا حصين قال قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم. هذه الحادثة يا إخواني المستمعين كانت في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية، فقد صعب على بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوه من الحال التي تمت فيها المصالحة، فلم يستطيعوا أن يدخلوا مكة ليعتمروا ولا أن يستنقذوا أبا جندل بن سهيل، وقد جاءهم يطلبوا نصرتهم، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر رضي الله عنه يستشكل الحال التي هم عليها، فكان مما رد عليه أبو بكر رضي الله عنه أن قال له أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق، رواه البخاري. ماذا قال لهم سهل بن حنيف؟ اتهموا الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، ثم ماذا قال؟ وأكد والله ورسوله أعلم. فاجعل النص هو الذي يحكم على رأيك وعلى نظرك وعلى اجتهادك. ومن صور ذلك حال الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة الأحزاب، قال الله في وصف الحال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. طيب، أما المؤمنون الصادقون فكان قولهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير في التفسير أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال وصدق الله ورسوله. ومعنى قوله وما زادهم أي ذلك الحال والضيق والشدة ما زادهم إلا إيمانا بالله وتسليما أي انقيادا لأوامره وطاعة لرسوله. ومن صور تسليم الصحابة رضوان الله عليهم للوحي ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، رواه البخاري. تأملوا معي هذه الواقعة، جاء تطبيق الصحابة للنص والعمل به من فورهم دون تباطؤ أو تأجيل، كان بإمكانهم أن يستمروا على حالهم في الصلاة مستقبلين جهة بيت المشرق على أن يستقبلوا الكعبة في صلاة الظهر، ولكنهم ولتعظيمهم لأمر الله ورسوله امتثلوا الأمر من فورهم، ما قالوا له ائتنا بآخر قولك قول آحاد أو قولك يفيد الظن حتى تأتينا بمن يشهد لك، بل نفذوا مباشرة. ومن صور تسليم الصحابة رضوان الله عليهم للوحي ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر اللي هو الخمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت. هذا الخبر، هذا الأمر النهي، إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقتها، رواه البخاري. فها هم الصحابة رضوان الله عليهم يأتيهم خبر الوحي وتحريمه للخمر فيستسلمون له من فورهم امتثالا والكؤوس في أيديهم. ومن صور ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت امرأة لعمر، يعني والده عمر بن الخطاب، كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت وما يمنعه أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري ومسلم. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغار على زوجته أن تخرج لصلاة الجماعة في المسجد، ومع ذلك يقدم الحكم الشرعي على ما في نفسه وهواه. ومن صور تسليم الصحابة رضوان الله عليهم للوحي ما ورد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقل الأرض، أي نتعامل فيها بالمزارعة، كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها، يعني نؤجرها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومته وتأملوا إلى قوله ووصفه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك. فتأملوا إلى قول الصحابي نهانا عن أمر، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، فكانوا رضي الله عنهم يرون أن النفع في فعلهم، ولكنهم قدموا طاعة الله ورسوله ورأوا أن النفع المترتب على الطاعة أعظم. ومن صور تسليم الصحابة رضوان الله عليهم للوحي لما نزل قول الله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، فدعي عمر فقرئت عليه قال انتهينا انتهينا، فكانت الاستجابة فورية وسريعة رغم تعلقهم بالخمر واعتيادهم عليها دهرا طويلا، لكن قوة الإيمان تروض النفوس وتجعلها منقادة للشرع. ومن صور تسليم الصحابة للوحي ما ورد عن الحسن قال في قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، فقلت الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجها إياه. وفي رواية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله، والحديث رواه البخاري. وعند الترمذي فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن إلى قوله وأنتم لا تعلمون، فلما سمعها معقل قال سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. فهذه الروايات تبين لك إصرار معقل بن يسار على موقفه الرافض لتزويج أخته من زوجها الذي طلقها، ولكن هذا الموقف تغير مع تسليمه ورحابة صدري بمجرد سماع النص القرآني. وصور ذلك في السنة كثيرة جدا، ولكن هذا هو المنهج والأصل الذي سار الصحابة رضوان الله عليهم وساروا عليه ومشوا به في تعاملهم مع نصوص الوحي. هذا هو الإسلام الذي أراده الله والذي مدح عليه ومدح به أهل الإسلام في صدر الإسلام. ولكن مما يضاد تسليم المسلم للنص الشرعي رده له وعدم قبوله رغم ثبوته وصحته، بل ربما مع إجماع العلماء على حكمه ومقتضاه، وهذا ما سنتكلم عليه بإذن الله تعالى في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.